نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في هذا الكتاب المبارك دراسات في البدعة والمبتدعين للشيخ المبارك أبي عبد الله محمد بن سعيد رسلان أجزل الله عز وجل له المثوبة. يقول: ومن تمام التعريف بالبدعة ووضعها في إطارها الذي رسمه الشرع بيان ذلك القيد الذي به انفصلت البدعة عن كل ما ظهر لبادي الرأي أنه مخترع مما هو متعلق بالدين كأصول الفقه وسائر العلوم الخادمة للشريعة كعلم النحو والتصريف ومفردات اللغة. اكتب عندك في الهامش: وتنقسم العلوم باعتبار الغرض منها إلى قسمين. علوم أصلية وعلوم فرعية. علوم أصلية هي علم الكتاب والسنة. علوم فرعية هي الوسائل المستخدمة للوصول إلى العلوم الأصلية. هي الوسائل المستخدمة للوصول إلى العلوم الأصلية كعلم أصول الفقه وأصول التفسير وعلوم اللغة. يقول: والقيد المومى إليه ذكره أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله وجلاه بأجل بيان، حيث قال في الاعتصام بعد أن ذكر انقسام الطرائق في الدين إلى ما له أصل في الشريعة وما ليس له أصل فيه، وبين أن البدعة طريقة ابتدعت على غير مثال تقدمها من الشارع، قال رحمه الله: البدعة إنما خاصتها أنها خارجة عما رسمه الشارع. يبقى الشارع وضع أصول معينة من خلالها نسير عليها، البدعة خرجت عن هذه الأصول كلها. طيب، يقول: وبهذا القيد انفصلت عن كل ما ظهر لبادي الرأي أنه مخترع مما هو متعلق بالدين كعلم النحو والصرف، علم النحو والتصريف ومفردات اللغة وأصول الفقه وأصول الدين وسائر العلوم الخادمة للشريعة، فإنها وإن لم توجد في الزمان الأول فأصولها موجودة في الشرع، إذ الأمر بإعراب القرآن منقول. يعني هيبدأ هنا يمسك كل مسألة من مسائل يجيب إيه؟ أصول الشريعة. عشان كده لعلكم تذكرون، وهيجي بالتفصيل ما تكتبوهاش، قلت إن الأمور الشرعية الذي أمرنا بها رب البرية باعتبار الدليل الذي دل عليها تنقسم إلى ثلاث أقسام: ما دل عليها الدليل جملة وتفصيلا، ما دل عليها الدليل جملة، ما لم يدل عليها دليلا لا جملة ولا تفصيل. ربنا عز وجل قال في القرآن: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاله. يبقى أمرنا عز وجل بالتدبر، وبناء على ذلك كل وسيلة مباحة تؤدي إلى التدبر دي الشرع أمر به. يبقى أنا مثلا أقول إيه؟ وكلم الله موسى تكليما. طب تيجي وكلم الله موسى تكليما؟ تيجي، فلازم أعرف اللغة لما لا تأتي، واخد بالك؟ يبقى هنا أصبح معرفتي وعلمي للغة ده مهم جدا، بحيث أعرف مراد الشارع، أتدبر القرآن. فلما قال عز من قائل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، هذه غير قوله تعالى: فأتى الله بنيانهم من القواعد. ديت غير ديت، الإتيان هنا غير الإتيان هنا، والذي دل على ذلك هو معرفة لغة العرب. يبقى إذن إعراب القرآن ومعرفة أساليب العربية من الوسائل الضرورية لمعرفة مراد الشارع. يبقى هنا الشرع أمر بها إجمالا ولا تفصيلا؟ إجمالا. واضحة؟ مش ديت. يقول: وعلوم اللسان هادية للصواب في الكتاب والسنة، فحقيقتها إذن أنها فقه التعبد بالألفاظ الشرعية الدل على معانيها كيف تؤخذ وتؤدى. طيب، وأصول الفقه إنما معناه استقراء كليات الأدلة حتى تكون عند المجتهد نصب عين وعند الطالب سهلة الملتمس. اكتب عندك كده: ضابط أصول الفقه هو العلم بأدلة الشرع الكلية، هو العلم بأدلة الشرع الكلية فقط. وكذلك أصول الدين إنما حاصلها تقرير لأدلة القرآن والسنة وما أو ما ينشأ عنها في التوحيد وما يتعلق به، كما كان الفقه تقريرا لأدلتها في الفروع العملية. فإن قيل فإن تصنيفها على ذلك الوجه مخترع. لذلك مرة بنتكلم مع بعض من يحسنون الظن بجماعة التبليغ والدعوة، بنقول له المسلك اللي سلكوه في الدعوة مسلك مخترع مبتدع ليس من دين الله. أضف إلى ذلك أن القوم جلهم ما عندهم علم في الشريعة كما ينبغي. فقال لك: طيب، تم أنت عملت درس الجمعة ودرس الخميس وهذا لم يكن على عهد السلف. هنا الخلط وعدم فهمه الدقيق لما يلزم منه لتعليم الناس العلم. نعم، ما فيش ده درس خميس ولا جمعة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا من الظهر والعصر، ما فيش الكلام ده خالص، بل العكس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة مخافة السآمة. بس حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت علم، يعني في أي كلام يتكلمه صلى الله عليه وسلم هو علم وحديث أو قرآن، واخد بالك؟ ولكن لما مات صلى الله عليه وسلم بدأ الصحابة والتابعون من بعده يحددون أوقاتا معينة للدروس، وهذا واقع. ما دخل هذا في أمور الدعوة الذي يفعلها جماعة التبليغ الدعوة وهي جماعة مبتدعة لا شك في ذلك. يقول: فإن قيل فإن تصنيفها على ذلك الوجه مخترع. يعني إيه؟ مثلا أصول التفسير وأصول الفقه ودلالات الألفاظ والنسخ والمنسوخ تصنيفها في كتب وتأليف وشروحات وحواش وغير ذلك، ده مخترع. أيوة نعم مخترع، ولكن له أصل في شريعة الإسلام. الجواب أن له أصل في الشرع، ولو سلم أنه ليس في ذلك دليل على الخصوص فالشرع بجملته يدل على اعتباره، وهو مستمد من قاعدة المصالح المرسلة. واضحة؟ يعني قال لك: طب إيه، هات لي حديث صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا أصول الفقه. ما فيش. ولكن أصول الفقه إيه؟ أنا بتعامل مع أدلة الفقه الكلي، واخد بالك؟ بحيث حينما يأتينا نص نطبق عليه الكليات. طب بطبق عليه الكليات ليه؟ عشان أفهمه. وتفهمه ليه؟ عشان أعمل به. وأعمل به ليه؟ من أجل ذلك خلقت. يبقى الأصول الكلية دلت على ذلك. نعم. وطبعا الدليل الأقوى إن احنا بنجيب لها دليل كلي من الشرع، والإجماع تبعا لذلك. يقول: فعلى القول بإثباتها أصلا شرعيا لا إشكال في أن كل علم خادم للشريعة داخل تحت أدلته التي ليست بمأخوذة من جزئي واحد فليست ببدعة البتة. يبقى إذن أنا خدت دلالات الألفاظ وتعلمته لأن الشرع أمرني أن أتدبر القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرئا سمع مقالتي ثم بلغها إلى من لم يسمعه. فأنا عشان أبلغ الكلام واسمعه لابد أفهمه. كيف أفهمه؟ من خلال دلالات الألفاظ. اللفظ ده بيدل على إيه؟ واللفظ ده معناه إيه؟ ده جبته منين؟ من علوم اللغة. واضح يا إخواننا؟ يبقى أدلة الشرع الكلية أمرت ودلت على ذلك. كل بقى الدليل الشرعي كلي وانا خدت منه جزئي، مش معنى ذلك ان انا ابتدعت في دين الله عز وجل. وعلى القول بنفيها لابد ان تكون تلك العلوم مبتدعات، واذا دخلت في قسم البدع كانت قبيحة، لان كل بدعة ضلالة من غير استثناء. ويلزم من ذلك ان يكون كتب المصحف وجمع القرآن قبيحا، وهو باطل بالاجماع. مظبوط؟ حد يقدر يقول كتبت المصحف غلط؟ طيب، فليس إذن ببدعة، ويلزم أن يكون له دليل شرعي، وليس إلا هذا النوع من الاستدلال وهو مأخوذ من جملة الشريعة. وإذا ثبت جزئيا في المصالح المرسلة، انتبه، ثبت مطلق المصالح المرسلة، طبعا شروط المصالح ملناها، اوعى تنساها، قولها لي كده كويس. كمل يا مصطفى. كمل. أحسنتم. ثلاث شروط في المصالح المرسلة. فعلى هذا لا ينبغي أن يسمى علم النحو أو غيره من علوم اللسان أو علم الأصول أو ما أشبه ذلك من العلوم الخادمة للشريعة بدعة أصل. ليه؟ دل عليها الدليل الشرعي. التفصيل ولا الإجمال يا شيخ محمد؟ الإجمال، أحسنت. ومن سماها بدعة، هنا بقى هنتنزل، هن إيه؟ هنتنزل في الخطاب. ومن سماها بدعة فإما على المجاز، كما سمى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قيام الناس في المسجد في ليالي رمضان بدعة، وإما جهلا بمواقع السنة والبدعة، فلا يكون قول من قال ذلك معتدا به ولا معتمدا عليه. طيب، يبقى إذن عندنا أمور معينة الأدلة الشرعية الإجمالية دلت عليه. كذلك دلوقتي أنا عاوز أعمل درس، واخد بالك؟ عشان نعمل درس بنعمل مسجد، والمسجد مثلا يكون واسع وفيه ترابيزة، وبنجيب لإخواننا سندات يكتبوا عليه ومكبرات صوت. كل هذا لماذا؟ حتى يتسنى لنا أن نصل إلى مراد الشارع من النصوص الشرعية. بس مش انت خلقت لتعبده وتستقيم على المنهج؟ كيف؟ ده اللي احنا بنعمله. عشان كده بقول لكم باستمرار وابدا لا ندعو احدا قط الا الكتاب والسنه بفهم سلف الامه. لا ندعو لجماعه ولا لحزب ولا لمؤسسه ولا اي شيء. يا اخوانا الكتاب اهو، المنهج اهو، عيش حياتك طبقا لشريعه الله وطبقا لسنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وإذا حدث هذا، ونسأل الله العافية، أن دعوناكم لمؤسسة أو لحزب فاتركونا، بل أنكروا علينا ولا تهابون في الله أحد. ومن تمام التعريف بالبدعة أن تساق أدلة النقل والعقل على موقف الإسلام منها، حيث يضعها ذلك في الإطار الذي تستحقه. وأيضا فإن سوق تلك الأدلة يخرج البدعة من الإطار النظري إلى الإطار العملي، حيث يبين ما يجب على المسلم أن يفعله تجاه البدعة والمبتدعين. تاني الفقرة دي. ومن تمام التعريف بالبدعة أن تساق أدلة النقل والعقل على موقف الإسلام منه. موقف الإسلام من البدعة إيه؟ التحذير والحرمة. يبقى لابد أن تساق الأدلة على ذلك، العقلية والنقلية، وسيأتي بها الشيخ. حيث يضعها ذلك في الإطار الذي تستحق، يعني هنحطها في أي إطار. وأيضا فإن سوق تلك الأدلة يخرج البدعة من الإطار النظري إلى الإطار العمل. يعني إيه؟ هنطبق الكلام ونبدأ نحذر من البدع ومن المبتدعين، حيث يبين ما يجب على المسلم أن يفعله تجاه البدعة والمبتدعين. وقد تضافرت أدلة النقل والعقل على ذم البدع والتنفير منها والترغيب عنها، وأدلة النقل كتابا وسنة، وكذا أدلة العقل تحذر من البدعة تحذيرا، إذ هي اللي هي إيه؟ مدخل لهدم الدين. اي والله. لذلك لو انتوا تلاحظوا المبتدعين في كل بقعة إسلامية، ولو انت بس دخلت في أغوارهم وتعمقت، تجد أن وراءهم يدعم أعداؤنا الدعم الشديد بلا حدود لأهل البدعة، يأتي من أعدائنا. وإلا انظر إلى مؤسساتهم وإلى معيشتهم، من أين لهم هذا؟ أعداؤنا يدعمونهم دعما غريبا. لما؟ يعلم الأعداء يقينا أن المسلم إذا ابتدع خرج من معية الله، فإن خرج سهل الاستيلاء والاستحواذ عليه. انتبهوا، وليس كل ما يعلم يقال، وإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. يقول: إذن هي مدخل لهدم الدين، واستدراك على الشرع، واتهام للدين بأنه لم يكمل بعد، وفيها تقديم عقل المبتدع وهوى على نصوص الوحيين الشريفين وقواعد الشرع الأغر، وذم البدع في الكتاب والسنة يشمل كل حدث في الدين، لأن الذي يملك التكليف وبيده الأمر هو الله وحده، والله أكمل الدين وأتم النعمة. مظبوط. الدليل أحسنت، اكتب عندك في الهامش كده: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ده الدليل، يبقى الدين كمل. يقول: وأتم النعمة، وأمر بالاعتصام بالوحي المنزل، واعتصموا بحبل الله جميعا، لأنه الصراط المستقيم الذي يصلح به الخلق ويحصلون السعادة في الدنيا والآخرة. وذم البدع يشمل جميع أنواع البدع من اعتقادية وعملية وحقيقية وإضافية وكبيرة وصغيرة وفعلية وتركية. اكتب عندك في الهامش: ومن لوازم كلام الشيخ. يعني الشيخ من هنا شيخ رسلان أجزر الله له المثوبة. ومن لوازم كلام الشيخ: يدخل في ذم البدع أيضا المبتدعين. ليه يا أخوانا؟ هل هناك بدعة بدون مبتدع؟ ولا فيه؟ فين؟ ها؟ في الأذهان. ولكن في الواقع مفيش. عشان كده الشيخ قال إيه؟ أهو: من الإطار النظري إلى الإطار العملي. يبقى لابد من ذم المبتدعين. ومن نصوص الكتاب والسنة في ذم البدع. النصوص دي بقى تحفظ. نعم. ستأتي إن شاء الله بالتفصيل، كلها ستأتي، يعني لا نريد أن نتعدى للكتاب، سيأتي بالتفصيل بإذن الله، لأن الكتاب اطلعت عليه، الشيخ إن شاء الله ربنا يبارك فيه أجاد فيه وأفاد، فجزاه الله عنا خير. ومن نصوص الكتاب العزيز في ذم البدع قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالصراط المستقيم هو سبيل الله الذي دعا إليه، وهو السنة، والسبل هي سبل أهل البدع الذين حادوا عن الصراط المستقيم وتنكبوا الطريق القويم. عن عبد الله بن مسعود، الحديث أخرجه الإمام أحمد وسنده صحيح، قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطا، ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا، ثم قال: هذا سبيل الله، وهذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يبقى هنا تفسير القرآن بالسنة. أخرج أبو نعيم في الحلية بإسناده عن مجاهد رحمه الله في قوله تعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، قال: البدع والشبهات. اكتب عندك ضابط الشبهة: استخدام المنقول أو المعقول أو كليهما، استخدام المنقول أو المعقول أو كليهما للطعن في شريعة الرسول. وقال ابن عطية: هذه الآية اللي هي آية الأنعام تعم أهل الأهواء والبدع والشذوذ في الفروع وغير ذلك، من أهل التعمق في الجدل والخوض في الكلام، هذه كلها عرضة للزلل ومظنة لسوء المعتقد. وأخرج الدارمي في سننه عن مجاهد أن السبل هي البدع والشبهات. الدليل الثاني، طيب الدليل الأولاني إيه؟ وأن هذا طريق مستقيما صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يبقى الجماعة المبتدعة قل له: ما الدليل الشرعي على أن الطريق الذي سلكته هو صراط الله؟ أفعله نبينا صلى الله عليه وسلم؟ لا. أورد عليه دليل صريح من الكتاب والسنة؟ لا. أفعله أهل القرون الثلاثة المفضلة؟ لا، بل جاء الذم به. ومن أجل هذا أنا أريد بس أركز معكم في مسألة إيه؟ التفرق باسم الدين. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. إيه معنى كلمة فرق؟ يعني باسم الدين دعا دعوة ترتب على الدعوة تفرق الناس، وكل يدعي أنه على الصواب، وكما قال عز من قائل في وصفهم: كل حزب بما لديهم فرحون. الكلام ده واقع ولا مش واقع؟ ألا فافطنوا لذلك. الآية الثانية على ذم البدع، قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال ابن كثير رحمه الله: قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته، فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله، فما وافق ذلك قبل، وما خالفه فهو مردود على قائله كائنا من كان. اكتب في الهامش عندك: من أصول التلقي عند أهل السنة والجماعة أنهم اللي هم مين؟ نعم، أنهم لا يقبلون قولا ولا يقرون اجتهادا إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع. فإن وافق قبل، وإلا رد على قائله كائنا من كان. أعيد تاني: من أصول أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال لا يقبلون قولا ولا يقرون اجتهادا إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع. فإن وافق قبل، وإلا رد على صاحبه كائنا من كان. يقول: فليحذر وليخشى من خالف الرسول باطنا وظاهرا أن تصيبهم فتنة، أي في قلوبهم، من كفر أو نفاق أو بدعة، أو يصيبهم عذاب أليم، أي في الدنيا، بقتل أو حد أو حبس ونحو ذلك. الدليل الثالث قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. كلام أهل التفسير في تأويل قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ يدل على دخول أهل البدع، وهو المنقول عن جماعة من الصحابة كابن عباس وأبي أمامة. قال القرطبي رحمه الله هذه الآية تعم كل طائفة من كافر وزنديق وجاهل وصاحب بدعة. وقال قتادة إن لم يكونوا الحرورية وأنواع الخوارج فلا أدري من هم. والحرورية كما ذكر الشيخ في الهامش هم الذين خرجوا على علي وجماعة من الصحابة، لأنهم حين خرجوا انحازوا إلى مكان يقال له حاروراء بالعراق فنسبوا إليه. والآيات في الأمر باتباع الرسول والتزام نهجه كثيرة جدا، وفي الأمر بالاتباع نهي عن الابتداع وذم له من تلك الآيات. قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اكتب عندك في الهامش نحن أمة نصية. لا اختيار لنا بعد قضاء الله وقضاء رسوله صلى الله عليه وسلم. ديت ممكن ربنا يعينك وتجعلها خطبة جمعة يا أخوانا. خطبتنا بعنوان نحن أمة نصية لا اختيار لنا بعد قضاء الله وقضاء رسوله. تبدأ تجيب أمثلة. خير أمثلة بقى من الصحابة، واخد بالك؟ وبالذات لما حدث بعض الاختلافات بين الصحابة، واخد بالك؟ كان الحسم فيها الايه للنص الشرعي. اول اختلاف حصل بينهم لما سيدنا النبي مات صلى الله عليه وسلم. عمر قال ايه؟ من قال انه مات لاضربنه بالسيف. مش ده اللي حصل؟ ولكن الله عز وجل يعني ايه ذهب للقاء الله كما ذهب نبي الله موسى، وبدأ يتكلم وتكلم بكلام شديد. فلما جاء أبو بكر الصديق وقرأ الآية عمر يقول إيه؟ خارت قواي فلم أتمالك وكأني لم أسمعها إلا الآن، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. خلص الموضوع ولا كلمة. ليه؟ خلاف جاء نص يحسم بعد أن مات. اختلف الصحابة يدفن فين؟ قالوا يدفن في بيت المقدس حيث مدفن الأنبياء، يدفن في مكة أصل بلده، يدفن في المدينة مكان هجرته وأحب البلاد. أبو بكر الصديق قال لهم لا، سمعت شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم ما نسيته. قال ما قبض الله نبيا إلا في الموطن الذي يحب أن يدفن فيه. خلاص قاموا جايبين سيف وحددوا مكانه صلى الله عليه وسلم هو مسجى، وشالوا الجسد الطاهر وحفروا ودفن. خلصت. وبعدين بركة يا اخوانا، يبقى نحن أمة ايه؟ نصية. لا اختيار لنا بعد قضاء الله وقضاء رسوله صلى الله عليه وسلم. الدليل الخامس قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. اكتب في الهامش عندك والمعني بالتقديم هو أن يقضي المسلم أمرا من أمور دينه أو دنياه قبل الرجوع إلى الشرع. معنى التقديم أن يقضي المسلم أمرا من أمور دينه أو دنياه قبل الرجوع إلى الشرع. يبقى تقضي أمر وما رجعتش، قدمت بين يدي الله ورسوله. وطبعا هنا تحذير وتحريم للتقديم بين يدي الله ورسوله. وقوله تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. اكتب عندك الأمر بالأخذ بما أتى به الرسول مطلق لم يقيد. الأمر بالأخذ بما أتى به الرسول مطلق لم يقيد. وقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اكتب يا أخي الفضل عندك والمنفي هنا واجب من واجبات الإيمان وليس أصل الإيمان. واجب من واجبات الإيمان لا أصل الإيمان. أقف عند هذا الحد وأسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. فيه مسألة أخونا جزاه الله خير أشار إليها، يقول نرجو التقارب من بعضهم البعض والتعارف فيما بينهم. نعم هذا واجب، فنحن في زمن الغربة لزمن علينا أن يكون بيننا من المودة والصفاء والمحبة الكثير ونغض الطرف عن هفوات بعضنا البعض. وإذا تخلف أحدنا عن درس واجب علينا عينا أن نسأل عن أخينا ونعرف ظروفه. والله عز وجل أعلى وأعلم. وجزاكم الله خيرا وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.